أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وصفوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا المجلس الطيب الذي يجمعنا على ذكر الله وتلاوة كتاب الله وتدارس الآيات. اللهم اجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. أتينا لهذه المجالس بقلوب منيبة لربها راجعة، قلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده، متبرئين من حولنا وقوتنا، ونشهد الله أنه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم والقول والحديث، والله ما لنا سواه. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هناك حديث موقوف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله عز وجل. انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا أن هناك فتن في هذا الزمان وفي كل زمان بجميع أشكالها وألوانها، شهوات شبهات، هناك كثرة الهرج. انظروا لكثرة مثلا الآن انتشار القتل وكثرة الحديث والشبهات وغير ذلك. طب ما المخرج من هذا الذي يعاني العالم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد علي بن أبي طالب إلى لزوم كتاب الله، ننكب على كتاب الله تلاوة وفهما وعلما بين ليلة وضحاها ينطوي العمر. الطفل يصبح شاب، الشاب يرى نفسه كهلة، الكهل شيخة، ذهب العمر، ذهب ربيع العمر. وفي أمور ماذا خواتي؟ زيارات وجلسات وأمور والله ما تعود على الإنسان بغنائم، بل بعض هذه المجالس تعود علينا بالتلف. لذلك تجدي في كثير من الناس تعيش، صحيح تعتقد أنها تعيش، هي تعتقد أنها سعيدة، لكن والله حياتها بطالة، لغو، إضاعة وقت فيما لا يفيد، بل والله يوم القيامة تكون عليهم حسرات لأنهم ما استطاعوا أن يستغلوها في أن تكون هذه مزرعة الآخرة. فنحن نأوي لهذه المجالس نتساعد، ليس فينا عالم، كلنا طلاب علم، نتعاون مع بعض، نجلس نتعاون حتى نتعلم كيف نحمي نفسنا من النفس الأمارة بالسوء، كيف نحتمي من همزات الشياطين والإنس والجن، نصبر أنفسنا. الله سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نحن نجلس هنا طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يثبتنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين. يعني أنت الآن لما تنظري في أوقاتك، ألا يكفي من حفظ الوقت نجلس هذه الساعة، ساعة والنصف أو أكثر، نحفظ أوقاتنا بذكر الله، قراءة القرآن، صحبة الأخيار، حتى هذه مأجورين عليها. يعني الصحبة هذه خواتي لها قيمة يوم القيامة. الآن إحنا ما نعلم من بيننا يكون لها فينا شفاعة، نبعد عن صحبة الغافلين الأشرار، يطيب قلبنا، يلين، تطيب أقوالنا. يعني سبحان الله، نشرب، ننهل من هذا الكتاب العظيم اللي سبحان الله كله نور. مجرد أصلا النظر في الآيات نور، تجدي نور في صدرك، نور في قلبك، يعني تنجلي عنك هموم لعل قبل قليل، أو يمر على الإنسان أمور، ما أن نجلس ما أن نتدارس تجدي كل شيء تلاشى واضمحل كأنه ما كان، لا هموم لا غموم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يربينا ويربي أولادنا على ما يحب ويرضى. وصلنا إلى أي آية؟ وصلنا آية 170. نعم، في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما المعنى الإجمالي؟ الآن أنتم تذكروا الآيات السابقة، إذا نظرت وفتحت الآن كتاب الله أمامك ستجدي أن ابتدأ الكلام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وقلنا أن الآيات الكونية وهذه المفعولات أكبر شاهد على من يستحق الحب. يعني لو نظرنا في الكون سنصل إلى نتيجة: لمن أعطي قلبي؟ لمن أعطي حبي؟ هاي مشاعري، لمن أعطيها؟ فلما تنظري في الآيات والفلك وما أنزل الله من السماء وكيف أحيا الأرض، ستجدي بالتأكيد الجواب أنه لا يستحق هذه المشاعر اللي في قلبي وحبي وتفكيري وجميع وقتي إلا الذي أوجدني من العدم، أوجد سبحانه وأعد وأمد ولا يزال يعطينا ويغنينا نعم ظاهرة وباطنة. فستجدي الآن من المحبوب، من هو الذي يستحق قلبك وقتك تفكيرك. هناك الحديث بعد ذلك سيأتي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقلنا هؤلاء ما نظروا لا في مفعولات الله، لم ينظروا في الكتاب المنظور، ومن كبوا وتدبروا الكتاب المسطور، وإلا كان وصلوا إلى أنه لا يستحق قلبي إلا الله، ولا فكري ولا عقلي ولا تعبي. إذن هنا من سيصل ويظفر في هذا المحبوب العظيم؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هؤلاء المحبين الصادقين الذين عرفوا الله، عرفوا الله من الكتاب المنظور والكتاب المسطور، من الآيات الكونية القدرية ومن الآيات الشرعية. إذن الله سبحانه وتعالى سيصف لنا أناس يتبعون أي ناعق، أي أحد يناديهم يتبعوا بغض النظر إذا كان مستقيم أو منحرف. ويصف الله لنا لأنهم أعطوا مشاعرهم، أعطوا قلوبهم، أعطوا حبهم لمن لا يستحق. الله وصف لنا حالهم في الآخرة، كيف أنك لما تعطي قلبك من لا يستحق ووقتك وجهدك، كيف يكون الندامة والحسرة، وكيف تكون كل حياتهم حسرات عليهم يوم القيامة لأنهم ما استطاعوا أن يأخذوا هذه المشاعر مركب يوصلهم إلى بر الأمان، إلى النجاة يوم القيامة، أن ينجوا من الموقف الصعب عند دنو الشمس في أرض المحشر، ينجوا من الصراط حتى يجدوا نفسهم آمنين في بيوتهم في الغرف. لذلك الذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء نجوا لأنهم علموا أن هذا الكون لم يخلق عبثا، لم يخلق للعب، فإذا فرغت فانصب، لم يقل فالعب. طيب سيأتيك الآن الفريق الذين أدركوا هذا الكلام، الذين أنار الله بصائرهم وكان عندهم نور البصر والبصيرة واستطاعوا أن يجعلوا هذه الدنيا مزرعة للآخرة. هم علموا لمن يعطوا الحب، لمن يعطوا وقتهم، لكن اللي عليهم حسرات هؤلاء ضلوا، سبحان الله، ضلوا اتبعوا الغواية، الهوى، النفس، الدنيا. لذلك تسمع الحسرات عليهم يوم القيامة. الله سينادي نداء، الله عز وجل ينادي نداء: يا أيها الناس. وقلنا هذا نداء عام. سيأتي الأمر أن هناك منهج، هناك كتاب. الأمر ليس للعب، الأمر ليس كما يعتقد الآن الناس: أكل شرب نام، أكل شرب. لا، ليس كذلك. هذه الأرض يحكمها منهاج، هناك كتاب، هناك دستور. هذا المنهج هو النور اللي يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، الذي سيجعل هناك من الناس النداء للناس. لكن الناس ستنقسم: فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء: يا أيها الناس، سيأتي النداء بعد قليل: يا أيها الذين آمنوا. إذن لن يبقى هناك يوم القيامة ناس كذا عموم، لا، هناك سينقسم هؤلاء الناس، سيكون بناء على الاستجابة والحب، ولمن أعطي وقتي وأطيع من، أتبع من، من يجب أن أتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أتبع هؤلاء أهل الهوى والدنيا اللي يجعل الدنيا حسرات، أتبع الشيطان، والله حذر لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه عدو، فأنت بين جنبيك عدو نفسك الأمارة بالسوء، وفي الخارج عدو الشيطان والدنيا الناس الهوى أمور. إذن بناء على ذلك الذي سيجيب داعي الله سيكون من أهل الجنة، ومن لا يجب داعي الله يكون من أهل السعير. الآن بعد هذا الوصف والتحذير من اتباع الشيطان والأتباع هؤلاء الذين يتبرؤوا من الناس يوم القيامة، فلذلك أتى التحذير أنك ما تتبعي أي أحد حتى لو كان أقرب المقربين، إذا كان سيجعل الدنيا عليك حسرات ابتعدي عنه، الشيطان ابتعدي عنه، نفس الأمارة بالسوء لابد أن تجرديها لا تطيعيها. الله سيصف لنا حال أناس سبحان الله ما يستجيبوا لهذه الأوامر، ما قرأوا كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يصف لنا، يخبر في المعنى الإجمالي هنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يخبر الله عن حال هؤلاء المشركين أنهم إذا أمروا بالالتزام بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وأن يكون ما يحلونه ويحرمونه على وفق الشريعة المنزلة، كان ما الجواب؟ كان جوابهم أنهم لن يتبعوا إلا ما وجدوا عليه أسلافهم، بما فيه من ذلك من تحليل وتحريم مخالف لما أراد الله، فأنكر الله عليهم هذه التبعية وهذا التقليد الأعمى، فكيف يتبعون آباءهم وهم هؤلاء على حال لا تؤهلهم أن يتبعوا؟ فهم كما يصفهم الله لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فهم لا عقل لهم، لا عقل لهم يرشدهم إلى الحق، ولا يحملون علما نافع الذي يقوم عملهم وينير طريقهم. إذن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هنا الخطاب لمن؟ أولا للكفار للمشركين، لكن هل فقط هذا محصور فيهم؟ يعني هل هذا الكلام إحنا نقول فقط هم هؤلاء المشركين، يعني اللي لن يطيعوا الله ولن يجيبوا داعي الله هم فقط المشركين؟ لا، هذا الأمر لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا تكرر علينا يا حبيباتي، تكرر علينا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان هذا للمشركين أنهم هم ما التزموا اتباع الوحي، لكن من يقول الآن أن كل الموحدين متبعين للوحي؟ ومن قال أن كل الموحدين يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله؟ لذلك الآن العبرة بعموم اللفظ، ولكل من لا يجيب داعي الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله التزموا باتباع الوحي الإلهي فحسب، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه دون التقول على الله. أنت انظري للآيات السابقة، إحنا قلنا الشيطان، ما خطوات الشيطان؟ ما هي الآن؟ هم سيقولوا على الله بلا علم، لأنهم لن يحلوا الحلال ولن يحرموا، وسيتقولوا على الله بلا علم ويتبعوا الأوهام، وهؤلاء أتباعهم يتبعوهم على ذلك دون التقول على الله. لا تتقولوا بلا علم واتباع الأوهام. هنا أين أتى التحذير من أن نقول على الله بلا علم؟ خاصة أن هناك سيكون داعي، وهناك من سيكون مدعو، وهناك من سيكون تابع، وهناك من سيكون متبوع. إذن هناك في أقوال، وهناك من يسمع ويتبع ويصدق. أين تجدي هذا في الآيات السابقة؟ من تعطيني؟ أسأل الله ينور بصائرنا. نعم أبدعتي، لأنه ما هي خطوات الشيطان يا حبيبتي؟ لو رجعت وفتحت المصحف، ما هي خطوات الشيطان؟ يلا، ما هي خطوات الشيطان في الآيات؟ الشيطان سيأمرنا بالسوء، ثم يأتي من هذا السوء الفحش، الأمر العظيم اللي نستقبحه، ويقال عنه الفحشاء. فالسوء ما يسوء الإنسان، في حاله ومآله في الدنيا في قبره في آخرته. والفحشاء هو أيضا من السوء، لكنه ما يستفحش وأعظم سيكون وأبلغ، ما يستقبحوه ما يستقبح شرعا أو حتى عرفا، لكن أعلى ما سيأمرنا فيه الشيطان، أعلى خطوات الشيطان وأقبح ما يدعو له الشيطان وأعظم المعاصي، وحتى ستكون أعظم من الشرك، أعظم من الشرك. يلا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الذي هو أعلى من الشرك القول على الله، أن نقول أن الله قال والله لم يقل. وهؤلاء الأتباع انتبهوا، سيقول أقوال ويدعوا أن هذا مراد الله، وهم في داخلهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني لا تعتقد الداعي جاهل، هو ليس جاهل. وكم من الآيات الله عز وجل يعلمنا أن هؤلاء ما فعلوا ذلك إلا لكراهيتهم للحق وكراهيتهم لتغيير حياتهم وطمعهم في الدنيا، وأنهم يعلمون هذا حق، أن هذا حق وهذا باطل. وإذا قيل لهم، لهؤلاء الناس الذين خوطبوا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وإذا قيل لهؤلاء الذين تم نداءهم أن يقوموا بتطبيق شرع الله، كتاب الله، أن يحتكموا للكتاب والسنة، إذا قيل لهم أن لا تأكلوا أي طعام ولا تتكلموا بأي كلام ولا تمشوا أي ممشى حتى تنتبهوا إذا كان هذا حلال أم حرام، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال الطبري، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وإذا قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله، ماذا أجابوا؟ يقول الطبري سيجيب جواب، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذن هنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي أعرضوا عن الوحي. والوحي ماذا يحمل لنا؟ أعرضوا عن الوحي وهو العلم النافع حقا، وأخذوا بما وجدوا عليه أسلافهم فقلدوهم فيه، ومن ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. هذا أتى في موسوعة التفسير، وسبحان الله الآن نراه. هل الله أحل لنا أن نصاحب الصهاينة وأن نتبعهم وأن نقلدهم وأن نتفق معاهم؟ هل هذا الله أمر به؟ هل هذا مما حرم الله ولا مما أحل؟ وأنظر الذين يكتمون ما أنزل الله، يعني العجب ليس في هذا، إحنا كلنا نعلم أنه حرام خلاص. هذا أصلا حتى الطفل عنا اللي ما يعلم حتى يقرأ، إذا ذكرت له هؤلاء أعداء الله يكرههم، فما بالك بمن حفظ النصوص وسيكتم ما أنزل الله من الكتاب ويجلس يؤول كلام الله على خلاف ما قال الله. يعني أنت تعجبي عندما يأتي شخص يخرج لك ويقول لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ماذا يقول هذا الذي أضل الله وختم الله على قلبه وعلى سمعه؟ لأنه هو ضال. يعني هذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يقول الله قال ولن ترضى عنك، يعني بس الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان يريدنا إحنا المسلمين لقال لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى، لكن هذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لن ترضى عن اليهود والنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان وجهه نور، كلامه نور. أصلا كانوا ينظروا للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يسلم من النظر إليه من شدة ما يبان هو أهل الحق وهو الحق وأوتي جوامع الكلم، ثم يتبعنا إحنا؟ يعني هذا كلام عاقل يرضى عنا ما رضي عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان بين أنظهرهم، ما الحاصل؟ إحنا مقلدين لمن؟ متبعين لمن؟ أطعنا من؟ اتبعوا ما أنزل الله على رسوله، اتركوا ما أنتم عليه، يقول ابن كثير، اتركوا ما أنتم عليه من الضلالة والجهل. قالوا اعترضوا، يقول ابن كثير: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد. الأنداد لما يصبح عندك في حياة بعض الناس الند، المثيل، الشبيه، النظير، يسجد لمن يشعر أنه هو الآن يملك أو يستطيع، سبحان الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والقرآن كله يا حبيبات يفسر بعضه. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ هل أنا مأمورة الآن إذا أنا كنت وسط بيئة، وسط بيئة الله سبحانه وتعالى ساق لي رزق علم، لا الآباء لا الأم ولا الجد كانوا على هذا العلم، وتجديهم مقلدين. يعني مثلا أعطيكم أمثلة، الآن وجدت في أسرة، مثلا الأسرة هذه يجلس الجيران مع الأعمام مع ولاد الأعمام، تجدي أسرة يقول إنه أخو الزوج مثل أخوي، أختي الزوجة مثل أختي. هذه مجتمعات إحنا وجدناها، إحنا عشنا فيها، تربينا فيها، يعني إحنا هذا عشناه. يعني الآن آباءنا ما كان عندهم علم، غفر الله لنا ولهم وعفى الله عنا وعنهم. إذا كان الأب والأم أو الأهل لم يكونوا يطبقوا شرع الله، وكان هذا بسبب عدم علمهم بالنصوص، هل نأتي اليوم اللي الله سبحانه وتعالى علمنا نأتي نقول تعودنا، تعودنا كل الناس، البيئة، كل المجتمع؟ طب هي ما تغطي شعرها، هي تسلم على ابن خالها باليد، هي الآن تقبل ابن خالتها. للآن موجود يا خواتي، أنا أجلس مع خوات تقول إذا أنا ما سلمت على أولاد الخالة بالتقبيل والسلام الحار يصبح مشاكل. إذا أنا رفضت أن أجلس مع أخو زوجي يقول متكبرة أتت تفرق العائلة، إذا قالت إن هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لم يأمر فيه الله، الحم الموت، يقول هذه إحنا كلنا على قلب واحد، نجلس على سفرة واحدة، أتت هذه عدوة تفرقنا. وقالوا لقد وجدنا آباءنا على أمة وإحنا على أثارهم مقتدون ومهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي أيتبعون آباءهم حتى لو كانوا على هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا فيها، إذ ليس لديهم عقل سليم يرشدهم إلى اتباع الحق ويسجرهم عن اتباع الباطل، ولا يحملون علما نافعا يعلمون ويعملون على وفقه عملا صالحا، فكيف يتبعون هؤلاء ومثلهم لا يصلح أن يقتدى به. طبعا إحنا يا خواتي هذا في موسوعة التفسير لما نربط بالواقع ليس أبدا من تقليل شأن الأهل، أبدا والله، هم على الرأس والعين، بل هم القدوات وهم الأحباب وهم في قلوبنا وإحنا معاهم وفي طوعهم طالما كان الأمر من شرع الله. لكن إذا هذا الشخص أمامي لا يعقل ما يرشد إلى اتباع الحق، ولو كان أخ ولو كان أب ولو كان من كان، إذا كان هذا لا يرشد عقله إلى الجنة، لا يسجر عن اتباع الباطل، إذا الآن أنا أؤمر بمعصية الخالق الآن، هل أنا أطيع حتى لو كان والدي؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إحنا طبعا لابد أن نذكر أن هناك طبعا قمة الأدب والتلطف والأسلوب، ولابد أنه نبكي نتضرع إلى الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق حتى نصاحبهم ونعينهم على الحق، لكن ما نطيعهم في الباطل، واضح؟ فإحنا لا نكون يعني مثلا أنا صاحبة حق وأنا عندي الدليل، لكن لا أكون مثلا عندي ما في أسلوب، ما في أسلوب بحيث أني أصيح وأفرق وأدعو لا وأدعو على الناس وأنتم على باطل، لا لا لا، هذا غير مطلوب أصلا، هذا يصد عن سبيل الله وفي إثم، وفي إثم. لذلك الأصل أنك لا تأثمي وأنت تتبع الحق، كيف ما يلحقني إثم أني أطيع الله عز وجل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون هناك تلطف. وإلا الآن معاناة، معاناة من قضية أن هناك من لا يعقل اتباع الحق، لا يسجر عن الباطل، بل والله لا يحملون علما نافعا يوفقهم للعمل الصالح. فتجدي الآن إذا طلب منها زوجها إنها تأتي لها من بنك ربوي مثلا، أعطيكم شاهد، فالآن الزوجة تتقي الله، تعلم أن البنك الربوي حرام، فتقول للزوج هذا حرام، يقول إحنا عشنا في بيئات وكلنا على دين وإحنا مسلمين، وأبي أخذ من البنك الفلاني وأختي في البنك الفلاني، أنت الآن تفهمي الحق وإحنا كلنا على باطل؟ ويعلن الزوج على الزوج حرب، أن أبي وأبوك وأخوك وكل الناس عندها في البنوك، أنت الآن ترفضي هذا لأنك أنت تخاف الله، معناه إحنا لا نخاف الله. ويا خواتي انظروا لشن الحرب عليها، وإذا الأخ طبعا مش مقتنع والأب غير مقتنع وكلهم يعتقدوا أنها هي متزمتة ومتشددة، مع أن هذا البنك الربوي يطعم الإنسان نار، نار في بطنه. فالأمر يعني أنا لا أقول لكم سهل، هو والله اللي يقع في هذه الأمور غير سهل. ولتأتيك الآن في العائلات كل حفلاتهم مثلا كلها مجون، كلها مجون وكلها فيها تساهل. تأتي الآن هذه العفيفة الطاهرة اللي اتبعت كتاب الله تقول أنا لا أريد معاصي، والله هناك من لا يخطبها، يعني لما يأتي عند الخطبة ويقال أنا لا أريد معازف يتركوها، يتركوها، تقول الأم أنا أريد أن أفرح بابني، هذه تحب النكد، هذه لا تريد أن أفرح في ابني. لماذا؟ لأنها رفضت المعازف، تتركها، تقول لابنها أبدا ما تأخذها، تأخذ أخرى تريد أن تفرحك وتسعدك. إذن الأمر الآن هذا الاتباع لما ألفينا عليه آباءنا منتشر انتشارا عظيما، بحيث أنه يحتاج فقه للتعامل. يقول الدكتور خالد السبت، وإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل الله من الهدى الكامل والوحي، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فآثروا تقليد الآباء واقتفار آثار هؤلاء الجهال على أن يتبعوا ما أنزل الله، فالله عز وجل ينكر عليهم طاعة الله أم طاعة المخلوق، طاعة النفس أم طاعة الله. أصلا لا يوجد الآن للمؤمن الحق والذين آمنوا أشد حبا لله، أصلا لا يوجد خيار. كيف تختاري بين حب الله وحب الناس؟ كيف تختاري بين حب نفسك وحب الله؟ أنت لو محبة صادقة لا يوجد خيار، هو خيار واحد فقط، لا يوجد تخيير، ما هو إلا الله واتباع شرع الله وقول سمعنا وأطعنا. فينكر الله عليهم إنكاري، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما نوع الاستفهام هنا يا حبيباتي؟ ماذا يسمى هذا الاستفهام؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بل هو استفهام إنكاري، استنكاري، الله ينكر عليهم هذا. فليس هناك مسوغ للاتباع، ليس هناك مسوغ لاقتفاء الآثار، هم أصلا ما اهتدوا. هؤلاء في أناس لا يهتدون إلى شيء صحيح في باب الاعتقاد. مثلا أنا أجلس مع أخت وتكلمني في باب الاعتقاد، يعني عندهم الآن إذا صار وحدة عندها شعر أنه عندها عين أو سحر تقول لي يذبحوا لغير الله، وسيأتينا الآن كيف أنه ما يصير أن نهل أو نعلي صوتنا على المذبوح في غير اسم الله. لكن تخيلي في هذه القرية يعتقدوا أنه إذا واحد صاب عين أو سحر يجب أن يتقرب للجان. شوفي هذا اعتقاد، يعني مش أمر سهل. وفي باب الاعتقاد الأمر يعني خطير، لأنه ممكن يقع الإنسان في الاتباع في إيش؟ في الشرك الأكبر. فيأتوا تقول لي، هي تقول لي شخصي، تقول لي واحدة من اللي عندهم علم وتعلم إنه حرام، لكن لما أصبح عندهم أزمة ومشكلة وشوفي عادات غلبت عندها، مع إنه هي تعلم أن لا يجوز الذبح لغير الله ولا يجوز أن يتقربوا لغير الله، لكن زاد على الأخت البلاء، زاد على الأخت البلاء، وكان بلاءها عظيم. فلما أتوا من حولها يقول لن تخلصي من هذا حتى تذبحي وتنادي باسم يناد باسم الجان ويتقرب له حتى يفك عنهم هذا العمل. فقالت لي بالرغم من علمها ذهبت معهم وذبحت ونادت وأهلت في هذا المذبوح لغير الله، مع العلم هي تعلم أن هذا شرك وأن هذا كفر، لكن من حولها ساقوها إلى أن أقنعوها. أنت تعلمي أنه طول عمرنا لما يكون عندنا نفعل كذا ونخلص، وزيادة البلاء أن الله لا يرفع عنها البلاء اختبار لإيمانها، بل قد الله يزيد عليها البلاء حتى يرى الله منها صدقها. يعني تثبتي على علمك، أنت تعلمي أن هذا شرك وكفر، ولا إنك تريدي الخلاص من البلاء بأي طريقة؟ يعني المهم أنا أرتاح الآن وأخلص من بلائي، فأنت أيهما تختاري، راحة نفسك والشرك أم أن الله يرضى ولو كان في معه ألم؟ فتقول لي وقعت وذبحت، وهذا باب خطير، واللي يطوفوا حول القبور وينادوا الأسياد سيدنا البدوي وما أعلم زينب وينادوا، وهذا تري أصلاً لما تذهبي إلى المدينة وتصلي وتسمع من ينادي فاطمة وعلي، وإحنا في مكان في بيوت الله وتسمع من يناديهم ومن يطلب منهم تقليداً. يعني الآن وجدت أمها تنادي على يا علي يا فاطمة، هي خرجت تنادي يا علي يا فاطمة، مع أن العقل يقول لو كان عندها عقل الآن هم ما نفعوا أنفسهم وهم أموات، وإنت تعلمي أنه لا ينفع إلا الله، كيف تنادي أموات؟ إذن هناك من يتبع في الاعتقاد في العمل في التشريع، وطبعا أخطرها باب الاعتقاد، لأنه قضايا الشرك يا خواتي اللي الشرك لا يغفر، الذبح لغير الله معتقدة أن هذا ينفع بنفسه، هذا ينفع ويضر، والميت هذا يعين، هذا خطير، هذا يخرج من الملة. إذن الأمر هنا التقليد، يجب الإنسان أن يتروى أتبع ولا ما أتبع، حتى لو تشريع حتى لو عادات، انتبهوا هناك من العادات ما هي عمى، عادات عمى، جهالة تامة. تجدي العروس في أجمل زينتها وأبلاء الخالة والعمة، عمى يا خواتي، عمى عمى، فتنة، رجال ونساء متزينات يتمايلوا ويرقصوا مع بعض، وهذا ملتزم ويقال عنه أنه ملتزم، لكن في الحفلات عندهم العادات أن يعملوا الحفلات مختلطة، فتجد الملتزم هذا يرقص ويتغنى بين مع الزوجة، وإذا سألتيهم إيش يقولوا، يقولوا أني أنا بكامل حجابي وهي بكامل حجابها. وأنا سمعت من شخص مباشرة يعني قال لي هذا خير من حفلات النساء أن تتعرى، إحنا الآن صح رجال ونساء، لكن أنا في كامل حشمتي وهي في كامل حشمتها، إحنا نرقص ونتغنى، لكن هذا خير من مجالس النساء وبدون رجال لكن تتعرى فيها النساء. انظري لهذا الجواب، انظري، ويقول إحنا عاداتنا وتقاليدنا أنتوا ما تغيروها بهذه الشريعة اللي أنتوا أتيتوا عليها، هذه دخيلة علينا. إذن قال الشيخ سعيد مصطفى ذياب، انظروا أنا من البداية قلت لكم الاتباع وما ألفينا عليه آباءنا هذا ليس قضية مربوطة بقضية ماذا، فقط شرك وكفر. إذن هذا إحنا نراه نعيشه، ليس منا إلا من يراه. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب كم من المحرمات ارتكبت، كم من الحرمات انتهكت، كم من الواجبات تركت بسبب إلف العادة، الإلف 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 اعتدنا. يقال لأحدهم لما تفعل هذا وهو محرم، يقول اعتدنا تعودنا. شوفوا أنتوا في نصف رمضان النافلة، انظروا للقرنقعو، يعني أنا مسميات أنا ما علمتها إلا لما رأيناها، ما كنا نعلمها. انظروا للي منتشر عندنا في بلادنا ما يقال له المولد النبوي، لما تسأليهم الآن أنت لماذا تفعلي هذا بدعة، هذا بدعة، هذا ما شرع، هذا ليس من شرع الله، تقول لك هذه عادات. والبلاء لما يخرج لك هناك مشايخ يفتوا بأنه هذه من العادات وما لها علاقة بالدين، والعيد اللي يعود كل سنة وينفق الأموال والاحتفالات، إذا قيل لهم لما تفعل ذلك؟ هذا ما أمر فيه الله ولا رسول الله، يقول تعودنا على هذا طوال عمرنا ونحن كذا. هذا الإجابة اللي طوال عمرنا ونحن على ذلك، هذه جواب المشركين، هذا ما هو جواب المؤمنين. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فلنحذر، الأب والأم والأهل لم يغنوا عنك من الله شيئا إذا وصلت بين يدي الله. وقالت العبد وقيل له وإقيم عليه الحجة، يا عبد الله فعلت كذا في يوم كذا، لماذا فعلته؟ هل تقولي أبي يعذب عني؟ هل تقولي أختي تعذب عني؟ نعم، والميت يا خواتي بدع على 40 وعلى 50، وختمة قرآن الجالسين يوزعوا، وحتى لو كانوا مسافرين ختمة جزء 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 جزء، وعادات، وبعدين يعملوا لك 40 عزوبة يعني وليمة على 40 وعلى السنة، على السنة لما الميت يمر عليه سنة يجمع الأهل وبعدين يضعوا إيش طعام ويقولوا سنوية الميت. عجب، والله عجب يا خواتي، عجب عجاب من اللي يترك نصوص الكتاب، السنة، الدين، النور، النور يا حبيباتي، نور الشافعي صاحب مذهب شافعي، يعني ما كان يتكلم بدون دليل. الآن اسمعوا ماذا يقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث وكان كلام الشافعي يخالفه، قال فاضربوا بقول الحائط. إذا وجدت حديث صحيح يخالف قولي، هذا الشافعي يقول خذوا قولي واضربوا بعرض الحائط. مثل الذي يطلب العلم بلا حجة ولا دليل، كمثل يقول الشافعي حاطب يحمل حزمة حطب فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. وقال أيضا الشيخ الشافعي يقول الإمام الكبير لا تقلدني، الشافعي يقول لا تقلدني، الإمام الشافعي يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. يعني يقول لك الشافعي لماذا لا تسألي عن القرآن والسنة؟ لماذا تقولي أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي، وهو أصلا لا يعلم أصلا ما قال إمامه، وقد يكون ما قال إمامه بس هم هيك يعني يقولوا كلام هم ما يعلموا أصلا عليه دليل. فيقول الشافعي من قلة فقه الرجل أن يقلد دين الرجال، إن تعد تقلدي بدون فهم ولا فقه. وقال الشافعي عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلص ثابت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى سفيان الثوري وسبحان الله يقول تتركوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتذهبوا إلى سفيان، يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما الفتنة الذي الله حذر أن تصيبنا؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ما هي الفتنة اللي ممكن تصيب الإنسان؟ يقول الإمام الشافعي إذا أنه هو ما اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الفتنة هنا؟ الشرك. يركزوا معي يا خواتي، عاد هالخوات عادين بتناقشوا في اللي ولدت واللي هذه قصة، كل واحدة تريد منها سؤال في، يعني إذا الآن خضنا في الأسئلة خواتي ما رح نعطي المحاضرة، فلأن الأمور عندنا كثير، في إشي ولادة وفي إشي طلاق، أنا أسمع لكل يوم حتى العدة يحتفلوا فيها سبحان الله، فيعني الأمر يحتاج محاضرة يعني مستقلة. طيب، فقال أتدري ما الفتنة؟ ما الفتنة الذي يخشى علينا منها؟ ما هي الفتنة؟ تعلموا ما قال الشافعي؟ الشرك. أبدعتي، قال الشرك إذا أنت ما اتبعتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليك من أن تفتني في دينك، وأن يقع في قلبك كما يقول الشافعي شيء من الزيغ فيهلك هذا الشخص. فيقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب احذر أن يقال لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول وقال فلان وقال فلان ونصبح نشبه مين؟ المشركين في قولهم، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومثل الذين كفروا، قال تعالى في آية 171، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن الآن تنادي وتعطي الدليل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي أمامك كما يقول عنا إذن من طين وإذن من عجين، ولا كأن هو الكلام له، ولا كأنك تناقشيها، يعني تقولي لها يا أختي الحمل الموت، الحمل الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمل الموت، وتقول تعودت، مثل أخوي، مثل ما أعلم ماذا، تقول الاختلاط في العمل حرام، حرام، وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يخاطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وهم يتكلمون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابيات، ويقال لهؤلاء خير القرون الذين بلغوا من التقوى ما بلغوا والإيمان والعفة والطهارة ولتأمني على نفسك وروحك معهم، يقال لهم إذا سألت المرأة ما تكلمها مباشرة، لابد أن يكون حجاب، وما تراها ولا تراك، والله يا خواتي لما تستطيع أن ترى الرجال، فوالله والله ثم والله إنه خير إلك من الدنيا وما فيها، لأنه كل رؤية الرجال أصلا فتن، إذا ما كانوا محارم. طبعا إحنا نتكلم عن الأجانب، ما في خير من هذا الاجتماع. طيب والبنوك الربوية إلى متى يناد العلماء إنما تطعم نفسك حرام وتأكل حرام وتطعب أولادك مال حرام، وينادى عليهم يا جماعة لا تأكلوا الحرام، لا تأكلوا من البنوك الربوية، ولا كأنه يسمع، وعمله وملبسه ومطعمه ومشربه حرام وغذي بالحرام. لكن الآن هناك في كفر نعمة وفي كفر اعتقادي، يعني خواتي انتبهوا، الكفر هنا وإن أراد الله به الكفار المشركين كما قلت لكم، لكن أليس هناك في كفر للنعم؟ أليس هناك من يكفر النعمة ولا يؤدي حقها ولا يؤدي طاعة الله بها؟ وبل أن الله بدل على أناس أحوالهم، والله ضرب مثل قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هنا التبديل من حال إلى حال، ينتبه العبد، لا يعمل حاله صم بكم عمي عن دليل، لا يعمل حاله ما يسمع ما يفقه، هذا خطير الأمر. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي شبه الله تعالى الكفار عند دعوة الداعي لهم إلى الإيمان كالنبي صلى الله عليه وسلم، شبههم بالبهائم التي يصوت لها راعيها ينادي عليها، نعم تسمع الصوت، تسمع صوته لكن لا تفهم المعنى. فكذلك حال الكفار الذين لا ينتفعون من تلك الدعوة بشيء، لكنهم يسمعون ما تقام عليه بهم الحجة، لكن يسمعون ما تقام عليهم به الحجة. قال ابن كثير، هذا طبعا في موسوعة التفسير، قال ابن كثير ومثل الذين كفروا فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع بس فقط صوته. يعني الآن الراعي لما يصيح في الغنم هل يفهم الكلام؟ هل يعقل الخطاب؟ لا، لكن هل يسمع الصوت؟ نعم، يعني هم يأتوا له يتجمعوا حوله، لكن هل لأنهم فهموا الخطاب والمعنى ولا بس فقط الصوت؟ فقط الصوت، يعني يجتمعوا عنده على الصوت لكنهم ما يفهمون ما يقول. يقول الشيخ السعدي أخبر الله تعالى مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها ينادي عليها وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها، يعني الآن يناديها هي تسمع الصوت لكن ما تفهم ما يقول الراعي. يقول الدكتور خالد السبت، يقول ثم قال في بيان مثل هؤلاء في حال دعوتهم حينما توجه لهم الدعوة ويسمعون الداعي ويسمع الآن الداعي، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل هؤلاء شبه هؤلاء الذين لا يستجيبون إلى داعي الله، لا يستجيبون إلى الدعوة، لا يستجيبون إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يعقلون، لا يسمعون. هلأ أنا أسأل سؤال، هم ما يسمع بالمرة يعني ما في صوت، ولا لا يسمع سماع انتفاع؟ يعني لا يسمعون إيش؟ صم، هم حقيقة صم؟ هم حقيقة بكم؟ يعني هم ما ينطقون؟ يسمعون لكن سماع المعرض، سماع المستغني، سماع المستغني عن دين الله، سماع المستغني عن شرع الله، سماع المستغني عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع الصوت لكن لا يريد أن يفقه. كأن هناك أغلفة يا حبيباتي، كأنه هو الآن من إعراضه عن الحق يوجد ران على قلبه، يوجد عنده أغطية على سمعه وعلى بصره، ضرب على قلبه فلا يدخل، شوفوا من طبع القلب، فلا يدخل الحق ولا يخرج من الباطل. يعني الآن الإنسان المتلبس بالباطل ومتمسك بالباطل، يعني الآن أنت كلميها بس هي معتقدة اعتقاد، طيب الاعتقاد اللي هي عليه هذا اتباعها لهواها ولأمر نفسها وللشيطان والدنيا. هلأ هي الآن اعتقادها مش مبني على كتاب ولا على سنة، هل هذا يؤثر عليها؟ يعني هل هذا يؤثر عليها في استقبالها للمعلومات؟ نعم يؤثر عليها. كيف يؤثر عليها؟ كيف يؤثر عليها؟ الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كسبها هذا يغلق ويسد عليها منافذ الحق، لأنها هي الآن اشترت رضا نفسها والدنيا والشيطان وباعت رضا الله. الله يعاقبها بأن لا يدخل الحق إلى قلبها ولا يخرج الباطل من قلبها حتى تتوب وتعترف وتنذل وتنكسر لله وتبكي بين يدي الله، يا الله أنا عصيت، يا الله أنا قدمت المحاب على محابك، يا الله أعني، يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، اهدني، الهمني رشدي. إذا ما فعلت هذا، إذا ما فعلت هذا تكون على درجة عالية. لذلك أنت تجديها أصلا هي عندها علم وتحفظ النص وهو يحفظ النص وعنده علم. طب تستغربي تقولي طب الآن هو يعلم ويقول أنا أعلم ويعلم إنه اللي هو عليه هو الباطل، طب لماذا لا يغير طالما يعلم إنه في هذا غضب الله؟ ما تستغربي؟ يعني أنت الآن يقول لك نعم أعلم أن الله فرض الصلاة لكن لا يصلي، طب قم صلي، لا يصلي، يقول أنا أعلم أن الصلاة فرض وأن تارك الصلاة كافر، طب قم صلي، لا يصلي. ما تستغربي؟ نعم تستغربي، لأن هذا يحب نفسه، يحب الدنيا، مقبل إقبال على الدنيا جعلت ران على قلبه. فإذا من ذل وانكسر وبكى لله واعتذر عن سوء الأدب في التعامل مع شرع الله فهو على خطر. لذلك الله يقول صم، فإذا هؤلاء المضروب فيهم المثل يسمعون لكن سماع غير انتفاع، لا يسمعون سماع انتفاع ولا ينطقون بكم، لا ينطقون بالحق، وعمي لا يرون الحق ولا يبصرونه، فهذا مثل اللي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل الراعي بغنمه، هي لا تسمع إلا جرس صوت لكن لا تفهم. إذن المثل هنا ضرب بماذا؟ يلا أعطوني بماذا ضرب المثل هذا، لماذا؟ لتقريب حال الداعي والمدعو، يعني تشبيه حال الداعي والمدعو. من الداعي الآن؟ من الداعي؟ سأسألكم من الداعي؟ من هنا عندنا الداعي؟ الله ورسوله. يعني الآن الداعي عندما يقول يا أيها الذين آمنوا الله، أنت تسمعي آيات الله الذي ينادي، وستسمعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الداعي هو الله ورسوله، لأن الله لما يناديك يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله ارعي لها سمعك، الله يناديك. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام يناديك للاستجابة. إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآن من المدعو؟ الناس. الداعي الله ورسوله، ورسوله ومن اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين، يعني كل من سينتبع خطى الرسول، من يدعو على ما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. الداعي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيكون على خطاه من؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل من دعا إلى الله سيكون داعي. طب من المدعو؟ الناس. الآن صم بكم عمي، صم عن إيش؟ صم عن ماذا؟ عن سماع الحق. بكم لا يتفوهون بالحق، عمي عن رؤية طريق الحق ومسلكه كما يقول ابن كثير. فهم لا يعقلون، أي لا يعلمون شيئا ولا يفهمونه. إذن هذه حال الداعي والمدعو. صوت الداعي إلى الله يدعوهم إلى الإيمان وإلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الداعي. وهؤلاء الذين لا يستجيبوا من الناس، بمنزلة من؟ بمنزلة الأنعام مع راعيها، بمنزلة هذا الذي تناديه، الذي ينادي الداعي، والذي لا يسمع من هؤلاء المدعوين بمنزلة الأنعام، لا ينتفعون ولا يعقلون. وعلة ذلك، يلا أعطيني الإجابة، لماذا لا يسمعون ولا ينتفعون؟ لماذا؟ يلا أعطيني الجواب من الآية. لماذا لا يعقلون؟ لماذا لا ينتفعون؟ لماذا لا يسمعون ولا يرون؟ لماذا؟ أعطيني من الآية الجواب، استخرجي. نعم، لفقدهم الحواس، ليس الفقد الحقيقي، فقد الانتفاع بالحواس. صم بكم عمي، أي أنه أصم عن سماع الحق وأبكم عن الكلام بالحق، فلا يسمع حق ولا يتكلم بالحق ولا ينطق بالحق ولا يتكلمون بشيء ينفعهم، وعمي لا يبصرون الحق. الله يعيذنا يا خواتي من هالحال. كم اليوم تري من الناس صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا؟ لماذا؟ من ختم على قلبهم؟ من ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم؟ الله. الله لما يرى الإعراض، الله لما يرى أنك تقدم الدنيا على الآخرة، الله لما يرى من هذا العبد أنه يموت على الدنيا، يموت على الفتن، يموت على الناس، يحب يعشق شيء اسمه دنيا، هذا العبد له عقاب. أنت تجعل كتاب الله وراء ظهرك؟ أنت تتخير بين الله وبين رضاك؟ إذن فصار في حال من العمى والضلال. الله يتركه للشياطين تتلقفه، يعني يصبح الآن بين العمى والضلال، وكأن يعني مع أنه شوفي ممكن يكون كل اللي حوله يرون إنه هذا على ضلال، يعني مثل اللي يسكر يشرب. أعاذني الله وإياكم. يعني جلست مع أخت تقول لي، يعني في أخوها سبحان الله، تقول لي يعني بيئة طيبة، بيئة يعني ما شاء الله كلها على خير، لكن هذا الأخ يعني عنده صحبة من هؤلاء أهل الضلال والعمى، يشربون إلى أن أعطوه، إلى أن أصبح هذا الذي كان على الاستقامة أصبح يشرب. وتعلم الذي يشرب تبعا يترك الصلاة، يصبح شغل نساء، هذا طبيعي. طب بعد ذلك يلا ائتي في هذا اللي هو الآن يعني كان يعني يعيش عمر في الهدى، يعيش عمر في النور، ثم يأتي بعد ذلك ويختار حب الأصحاب وحب الدنيا وحب السهر مع الأصحاب، وحتى لو خسر دينه يلا ائتي فيه وانصحيه، يلا نادي وكلميه، نادي واحد ما يصلي وكلميه، وجهي له الخطاب، كيف تشعري؟ كأنك أنت الآن تحرقي أو كأنك تضعي مطهر، شفتوا الديتول؟ وكيف الجرح الآن؟ تشعري كأنك كل ما تكلمي معه وجهه يقلب، يعني يصبح وجهه غضوب، يتنكر، ممكن إذا زدتي في الكلام يغضب ويخرج، ممكن يرد عليك ردود غير محمودة، ممكن يبدأ يتهمك في اتهامات ويخرجك عن إنك أنت كذا وأنت كذا وأنت، حتى يخرج من الخطاب، يعني ما يريد أن يسمع عن الله ولا يريد أن يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يتهللون إذا ذكر من دون الله. إذن هنا أمر خطير خطير، المحل هذا القلب لما تجلس تعبيه تضعي فيه، لابد أن تضعي فيه شيء ينفعك، لا تحبي أي حد ولا تتعلقي في أي حد، ولو كان نفسك، إذا نفسي هاي سترديني وتذهب لنا للنار فلابد أن نلجمها ولا لابد أن نسكتها. فالاستجابة والانتفاع لن تكون لمن لا يعقل عن الله ولا يعقل الخطاب عن الله ولن ينتفع إذا هو مختار. يعني أنا أقول لكم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، صح ولا لا؟ طيب النداء هو من من؟ ممن النداء الآن؟ من الذي يناديهم؟ يأتي نداء الله للناس، الله ينادينا، الله يأمرنا أن نستقيم على الكتاب والسنة، ولا يستجيبون للأوامر ولا ينقادون. وكثير من الناس يتخيرون، يعني شوفوا عجبها الصلاة صلت، عجبها الصيام صامت، عجبها الزكاة زكت، بس الآن العمل يتطلب الاختلاط، الآن الحياة الاجتماعية تتطلب بعض التنازلات، الآن الرجل يقول لك أنا من وين أنفق على أهل بيتي إذا ما في بنك، أنا وين أعمل؟ الحجاب يعطل عليها مثلا، أنا أعلم في نساء خلعت النقاب وتغطية الوجه لأجل العمل، لأنه كان من شروط العمل أنه تخلع حياءها وسترها، فخلعت الحياء والستر، بعدين إيش تقول لك الآن؟ تقول لك ما هو في خلاف، تقول لك ما هو في خلاف، يعني أنت الآن عمر يعني عايشة على أن الله طلب ستر الوجه، بعدين لما العمل قالوا من شروط العمل خلع المرأة حياءها، أنت على طول يعني ما فكرتي وخلعتي؟ يعني أنت كلامك منطقي؟ يعني الآن أنت ليش تقولي في اختلاف؟ طبعا أنت لك عمر تلبسي، لماذا الآن اليوم تتكلمي معي بالخلاف؟ إذن إحنا نقول يا خواتي الحبيبات، أنا ما أتكلم الآن بقضية، انتبهوا خواتي، أنا ما أتكلم بقضية كشف الوجه، لأنه هناك من عاش على قضية خلاف في كشف الوجه، وإحنا أبدا ما تعيبي عليها، لا تعيبي على أختك الكاشفة لوجهها. لماذا؟ لأنه اللي كاشفة لوجهها في دولتها وفي بلدها هي تلبس حجاب تغطي شعرها وتغطي بدنها. هذا في عندهم في مذهب اللي يقول، طبعا أنا أقولكم والله يا خواتي الحق، والحق يقال، واللي تريد تستخير الله عز وجل، إنه هو الواجب تغطية الوجه، لكن أنا أقول لك إحنا في بلادنا ما في تغطية الوجه، المذاهب قالوا فيها خلاف ويحكموا فيها البلاد، فستجدي بنتي وبنتك، أنتوا أنا مثلا بناتي لا يغطوا وجههم. لماذا؟ إحنا هنا وهنا ما نتكلم في هذا، إحنا ما نتكلم أبدا في هذا، لأنه كشف الوجه ما يدل، بالعكس تكون على دين وخلق وعلم، لكن ما غطت وجهها لأنها الآن ما تعتقد بفراضيته، وإلا أنا أقول لك هو واجب وفرض، أنا هذا اللي أعتقده وهذا اللي درسناه واللي رأيناه من اعتذار المذاهب اللي قالوا بأنه تكشف، خاصة يا خواتي في زمن إيش؟ في أي زمن؟ في زمن الفتن، زمن الرجال اللي يمشي في الشارع متي ما يترك وجهك، ما يتركك أصلا، زمن فتن، واضح؟ إحنا هذا ما نتكلم فيه، يعني انتبهوا، ما في أخت تغطي تعيب على أختها اللي ما تغطي وتعتقد أنها أقل منها في الدين، لا أبدا والله، لكن أنا أتكلم عن شيء معين، أنا أتكلم عن اللي ذهبت للعمل تغطي وجهها عمر، بل ممكن تكون منذ أن بلغت سن الرشد وهي تغطي وجهها، فلما أتى كتاب تعيينها في العمل وقفت أمام هذا الكتاب وقالوا لها يا إما تكشفي وجهك الآن يا إما الوظيفة تذهب منك، فاختارت كشف الوجه وتعينت في الوظيفة. أنا هذا اللي أتكلم عنه فقط، واضح؟ ف فإذا إحنا ماذا إيش اللي نفعله؟ إيش هاي الفتن؟ حتى العمل كيف يخيرك بين تغطية الوجه والكشف؟ لماذا يا حبيباتي؟ إذا هنا لما يأتي نداء الله للعبد، الله لماذا ينادينا؟ يعني هل الله وضع الشرع عقاب إلنا؟ هل الله وضع الشرع حتى يضيق علينا الحياة؟ أنا أسألكم جاوبوني. يعني الآن اللي نتكلم فيه كله، الله لماذا وضع قيود؟ لماذا الله سبحانه وتعالى حرم بعض الأمور في حياتنا؟ هل هذا عقاب؟ هل هذا تقييد؟ هل هذا تقييد للحرية؟ أم حماية لنا من الفساد؟ الله يحمينا يا حبيباتي، الله خلقنا، الله أرحم بنا من أمهاتنا، الله عز وجل لما خلقنا وضع حماية لك من كل باب، والله حتى صوتك لما قال الله ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الله يحميك من اللي في قلبه مرض يخضع بس، والآن في رجال يفتنوا من الصوت، حتى هذه الله حماك فيها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حتى هذه الله حماك فيها. الله عز وجل لما حرم الربا، كل الدول الساقطة اقتصاديا اليوم هي بتتعامل مع الربا. الله يحمينا، الله يحبنا، الله يريد لنا الخير، الله يريدنا أن نصل آمنين مطمئنين إلى جنات النعيم. الله يريدك أنك دائما تبقي بدون أوجاع ولا آلام، ما أحد يرتنك في دينك، ما أحد يجعلك تركع للدنيا. الله رفعك، كرمك، جعل هذا العبد فوق في السماء في عليين. أنا أسألكم، لما إحنا نركب الطائرة، والطائرة كم روح فيها؟ يعني الآن لما نركب طائرات، والطائرة ممكن يكون فيها مثلاً 700 عقل ولا أكثر ولا أقل، كم رأس يفكر في الطائرة؟ كم قائد لهذه الطائرة؟ يلا كم قائد للطائرات؟ قائد واحد. الركاب كثيرين لكن كم قائد واحد؟ الآن لا يفكر أبداً واحد من هذه الركاب بالتدخل في الطائرة، يعني هم بيسلموا القيادة وبيجلسوا مرتاحين وبيمدوا حالهم، ومنهم من يتغطى وينام، صح ولا لا؟ وفي قلوبهم يقين، وفي قلوبهم يقين بل كامل اليقين أن هذا سيوصلهم إلى بر الأمان. وإحنا نجلس في هذا الكون العظيم بأرضه وسمائه وما بينهما من أرواح، وليس في قلوبنا يقين أن هذا الكون لن يصل إلى بر الأمان إلا بكلام الواحد الأحد، وجميع العقول كبيرها وصغيرها يتدخل ويعمل عقله، وإذا هو خصيم مبين، وكل العقول تجادل في شرع الله ويجادل في أحكام الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، والكل يريد الجنة. يعني الطائرة إحنا نعتقد إنها لن تصل إذا تدخلوا الركاب، تخيل كل واحد هذا يقول له اذهب يمين، هذا يقول له اذهب شمال، هذا يقول له لا تخيل الآن التدخل إحنا في الطيار، يعني القائد يسوق الطائرة يقودها وإحنا كل واحد يعطي كلمة، هل تصل إلى بر الأمان ولا تسقط؟ تسقط، لأن إلها مسار محدد ما يعلم إلا الطيار. ووالله ما يعلم هذا الكون ولا يعلم ولن يعلم كيف نصل كلنا بأرواحنا إلى جنات النعيم إلا الله الواحد الأحد. فاللي يسلم للطيار الله، الله أولى أن أسلم عقلي وروحي، وهو يقول افعل ولا تفعل، إن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل، ليس بعاقل، اللي تخالف الحق ليس عنده عقل وليس عنده هدى، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، كما في سورة القصص. إن من يسمع الحق ولا يستجيب له فيه شبه من هؤلاء الذين قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لابد أن نستجيب، لأن الحياة طيبة، الحياة سعيدة، الحياة النظيفة، الحياة الطاهرة، الحياة اللي كلها يا حبيباتي راحة. والله مع الله وبالله وبشرع الله. وانظروا خواتي، كل ناس يطبقوا شرع الله إلهم من الراحة ومن رغد العيش، والله وجوههم نور. يعني بعض الأحيان في ناس ما تكلميهم، وانتبهوا مش على لون أسمر وأبيض، هذا خطأ. في أناس نور حياتهم، تجدي مجرد ما تجلسي أمامها تشعري أنت ينشرح صدرك. طب إيش السبب؟ إنها ما تتحرك إلا بشرع الله، لا تقول إلا إذا قال الله، تنتهي بنهي الله، تريد أن تبعد عن كل شيء يفسدها ويفسد إيمانها. الله سبحانه وتعالى الآن في نداء، لكن النداء خاص. هذا النداء الآتيك للمحبين، هذا ليس لأي أحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذا نداء خاص. النداء الأول في الآيات السابقة، في الآية السابقة يا أيها الناس في آية 168، هنا أتى النداء خاص. بعد النداء العام أتى للمحبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. أتى شيء يخصك، يا أيها الذين آمنوا. يأمر الله كما في موسوعة التفسير عباد المؤمنين بالأكل مما أحل الله لهم من أنواع المطعومات الطاهرة النافعة التي رزقهم الله إياها، كما أمرهم أيضا بالقيام بشكره بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. إذن الله يأمرنا بماذا؟ بأكل الطيبات. والله طيب ولا يحب إلا الطيب. يقول الشيخ السعدي: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام. يعني بعد ما سمعت يا أيها الناس، هناك نداء خاص للمحبين، أمر للمؤمنين بعد الأمر العام، وذلك بأنهم المنتفعون على الحقيقة. من الذي سيجيب داعي الله؟ من اللي سيطيع الله؟ هؤلاء المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي. بسبب ماذا؟ مين إيش اللي حملهم على الإجابة؟ يلا، إيش اللي حملها أن تطيع الله؟ إيش اللي حملها أنها تخالف هواها والدنيا والنفس والإيمان؟ الإيمان. لذلك يا أيها الذين آمنوا، أيها المصدقين، أيها المحبين لله، أيها العالمين بشرع الله، فأمرهم بأكل ماذا؟ الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه. كيف يكون الشكر على النعم؟ كيف؟ يقول الشيخ السعدي: باستعمالها بطاعته والتقوى بها على ما يوصل إليه. يعني لن أكون شاكرة إلا إذا استعملت ما أعطاني الله بطاعة الله والتقوي والتقوى اللي يوصل إلى الله. فأمر الله بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن في الآية الأولى كان النداء لمن؟ في آية 168 لمن كان النداء؟ يا أيها الناس. ثم أصبح النداء يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله يعلم أنه لن يستجيب لندائه من الناس إلا المؤمنين. ما رح يطيع الله إلا مؤمن، المصدقين له الذين هم أشد حبا لله. ما الذي سيحملهم على طاعة الله؟ المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله. أنت لما تحبي، يلا إحنا مش بنحكي هم إيش يقولوا، أقول لكم يعني عبارة هي بالعامية بس يعني يقولوها، يقولوا يضرب الحب شو بذل، مش هيك إحنا نقول يضرب الحب شو بذل؟ هم هيك يقولوا، لكن والله يذل يا حبيباتي حقيقة. اللي يحب ينذل، يعني أنت شوفي بعض الهيمنين على وجههم تجدي يتنازل تنازلات عجيبة. لما يحب تجدي رجل قوي، ممكن يكون سلطة، ممكن يكون رتبة، لكن أمام محبوبته تري شخص ثاني آخر، صح ولا لا؟ يقدم أي تنازلات بس هي ترضى. طيب الآن يعني ولله المثل الأعلى، سبحان الله، ولله المثل الأعلى. اللي يحب الله ذليل، ذليل ما يستطيع يقول لله لا، ما يستطيع. يعني حبه لله أوصله لمرحلة ما يستطيع، ينكسر. شوفوا، مخالفة الهوى والنفس والدنيا والشيطان والشيطان كلما زاد حبك لله زاد مقاومتك للهوى والنفس والشيطان والدنيا. كلما زاد حبك لله أجمل ذل رائعة وأحلى ذل، والله كل رفعة وكل عزة، ويكفي أن كل من ذليتي لله يرفعك درجات في عليين، يكفي أن هذا الذل غير عن يعني في الدنيا كل من ذل أحد كل من تعلق شيء عذب فيه. عشان هيك ترى كل قصة حب على الأغلب تنتهي بالفشل، يا إما بأخذ أحد الحبيبين، يا إما بتأديب يعني يصبح هذا المحبوب أشد الأعداء وألدهم ويصبح الند، سبحان الله، إلا أن يعذب بالمحبوب إذا كان أشخاصا. خواتي كل من أحب شيء عذب فيه، بدك تاخديها قاعدة، اللي ما تريد أن الله يعذبها بشيء لا تتعلق، لا تتعلق، التعلق هو يأتي لك بالبلاء. الأصل التعلق في المحبوب الله، الخضوع لمن لله، الذل لمن لله. الله ما يحب أن يرى عبده ذليل إلا له، يريد أن يرى الانكسار فقط له، ما يحب يرى للناس. إذن لن يقولوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لن يقولوها، بل قولهم ما لنا إلا الله، ولا لنا حب سواه، ولا رب سواه، ولا معبود إلا إياه. هو أوجدنا من العدم وأعدنا وأمدنا، وهو المنعم الأول المتفضل علينا، وهو أعلم بما يصلحنا ويسعدنا، فالأمر أمره والنهي نهيه، ونحن عبيده، بني عبيده، بني إماؤه، ماضي فينا حكمه، عدل فينا قضاه. هذا خطاب المحب لله، هذا خطاب المحب لله. الله سبحانه وتعالى أكثر الآيات يقول لك طيبات، ابعدي عن الخبائث حتى لو كانت الخبائث من الأقوال والأفعال، ليس كل شيء طعام، انتبهوا. الطيبات والخبائث، هناك من الطيبات مش فقط مطعومات، لا، بل هناك أفعال وهناك أقوال وهناك تصرفات واعتقادات تكون فيها خبث، وهناك العكس كلها طيبات. إذن هنا ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم إيش؟ الخبائث. إذن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هنا في سورة الأعراف أتى الأمر بالطيبات والنهي عن الخبائث. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، في سورة المؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعم حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، غذية بالحرام، فأنا يستجاب له. طب هذا اللي أقولكم إياه لو كان واحد، يلا تفكر فيها، هذا واحد بس يغلق عليه لأنه بتعامل بالحرام. طب ما بالك لو الأمة اليوم، الأمة لو يصير جماعات يتفقوا أنه إحنا لابد أن نتاجر تجارة فيها حرام، التجارات اللي فيها نصب، التجارات اللي فيها خبث، الأموال اللي يخالطها مال الحرام والربا. يلا انظروا كيف الله يستجيب للأمة ويرفع ما فيها إذا كل الناس تقر على الخبث اللي بينها، وتقر على خبائث الأقوال وخبائث الأفعال، وكيف والله ما يحب الخبيث، الله يحب الطيب. الله طيب، الله طيب، الله لا يقبل إلا طيب. تأتيكي واحدة تقولك لا لا تحكمي عليها، هي رقاصة صح، بس بتعمل موائد الرحمن، أنت ما تعمليها. يعني أنت هذا اللي فهمتي؟ يعني أنت عقلك وصلك إنه الله سبحانه وتعالى ينتظر للفقراء اللي هو ممكن يغنيهم من أولهم لآخرهم من مال الراقصة اللي تعرض جسدها، وبعدين تعمل موائد الرحمن؟ أنت هذا اللي فهمتي؟ أنت هذا اللي وصلك إلى علمك؟ هذا وصلك إلى؟ بعدين تقولك لا تحكمي على الناس، لا تحكمي على الناس، لا تحكمي على الناس، هي رقاصة صح، بس هي تفعل خير، بتكفى الأيتام. الشيخ اللي أنت عندك، الشيوخكم ما بيعملوا هذا. يعني أنت قارنتي بين رجل الدين وبين الراقصة في قضية الإطعام أنت من قال لك إن الله يقبل منها؟ يا خواتي الحبيبات، لماذا صار عندنا اعتقادات لا تعلم من وين يأتوا بالكلام؟ الله لو وقف أولنا وآخرنا وجنا وإنسنا على صعيد رجل واحد وكل واحد سأل مسألته، لالله أعطانا كلنا وما نقص ما عند الله إلا كما الإبرة المخيط من هذا البحر العظيم. يلا شو نقص؟ دخلي إبرة في بحر، شو بنقص منه؟ الله طيب، ريال حلال تنفقيه عند الله يربيه إلك مثل الجبل الطيب، خير من مليارات بالحرام الله يمحقها ويحرقها ولا يقبلها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى، إن الله لي، ما بعرفش واحدة سألت السؤال من أي مكان أنا، يعني بدها تشوف بدها تشوف هذا أخواتي الأسئلة، أنا الأمثلة اللي أعطيها أنا بعطيها من كل مكان وبنسمع من كل مكان مش في بلد واحد. يعني أنتوا تعلموا هذا، إحنا نعيش في بلاد، يعني إحنا نعيش الآن مع وسائل التواصل مع كل العالم، يعني واضح، فما له دخل الأمثلة اللي بنضربها في أي مكان، واضح، ولا أصلا في شيء شخصي. يعني إحنا بعض الأحيان خواتي أنا يعني أقول إنه الأصل في الكتاب الله نربطه بالواقع. أغلب الناس اللي يعني ما بربطوا القرآن بالواقع ما يستطيعون أن ينفذوا أحكام الله، لأنهم بيعيشوا في كتاب الله كأنه بس لليهود والنصارى والكلام عن المشركين وعبدة الأصنام، واضح؟ فلذلك أصلا ما يصح أنك تترك القرآن بدون ربطه بالواقع، فالواضح أنه لابد ربطه بالواقع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا رواه مسلم. إذن الله يحب الطيب، ما هو الطيب برأيك؟ ما هي الطيبات؟ ما هي الطيبات عندك؟ الطيبات أول شيء إحنا نستطيبه، إحنا نحبه، سواء طيب من الأقوال، الطيب من الأفعال، الطيب من كل شيء، الله طيب، حتى الطعام طيب، كل شيء طيب، المؤمن طيب أصلا، ما يحب إلا الطيب وما يأكل إلا الطيب. طيب الطيبات اللي أحلها الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما يكتب على الطيب طيب إلا إذا الله أحله وكان نافعا لأكله في دينه. كل ما أحل الله ماذا؟ طيب. طب وكل ما حرم الله خبيث؟ كلما أحل الله طيب وكلما حرم خبيث، حتى لو كان من الأقوال والأفعال وحتى لو كان من الطعام، من كل شيء، حتى لو ما كان خبيث في ذات الطعام أو الفعل، إذا كان يوصل للخبيث فهو خبيث، واضح؟ شوفوا القاعدة، الكلام، الأفعال، الأطعمة، كل قاعدة خذيها يا خواتي، إذا كان نفسه مش خبيث، إذا كان هذا الفعل أو القول أو الطعام إذا كان يوصل للخبيث فهو خبيث، وإن كان في أصله طيب. ما أحل، قال صلى الله عليه وسلم، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. واشكروا لله، كيف يكون شكر الله؟ يلا أعطوني ما هي قاعدة الشكر اللي تعلمنا، طبعا مرت علينا في دروس سابقة، الأصل الآن أنتوا تعلموا أركان الشكر، ما هي أركان الشكر؟ يلا حتى تكوني شاكر لله يجب أن يكون عندك ثلاثة أركان. نعم رائعة، الأول الاعتراف، وين يكون الاعتراف؟ أين يكون هذا؟ بالقلب، الاعتقاد، أول ركن هو القلب، الاعتقاد أنه ما بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك سبحانك وحدك. الثاني يكون بماذا؟ باللسان، حمدا وثناء وشكرا وذكر النعم وتعداد النعم. والثالثة أبلغها، الثالثة أبلغها، هي اللي تصدق الأولى والثانية. الشاكر لن يكون إلا بالثالثة، أيوة بالجوارح، الجوارح اللي تصدق أنك شاكرة جوارحك، إذا كانت الجوارح قامت وسعت في مرضات الله صدقت ما في القلب على اللسان، وإن كانت الجوارح تخالف إذن كذبت القلب واللسان. واشكروا لله، يقول الشيخ اللهيميد، قوموا بشكره على نعمه عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. إذن كيف يكون؟ ثلاث أركان، شكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. وحقيقة الشكر هنا لما يقال لك طيب وخبيث، كيف حقيقة الشكر؟ حقيقة الشكر هنا أن لا يقع في قلبك إلا طيب، ولا تتلفظ لسان إلا بالطيب، ولا تتحرك الأركان إلا بالطيب. طيب كيف يكون الشكر بالجوارح؟ يلا الآن كيف تكون شكر حاسة النظر؟ يلا جارحة النظر كيف تكون شكر الله عليها؟ أنا أعلم بقلبي اعتقادا أن هذه نعمة من الله، وما بي من نعمة أو بأحد إلا من الله، هذا البصر من الله. طب بلساني أثني الله وأحمده لما أرى هناك كفيف وضعيف البصر، أحمد الله على بصري. طب هذا باللسان، طب كيف بالجوارح؟ كيف أشكر الله بجارحة البصر؟ إنك لا تنظري إلا للحلال، ولا يقع بصرك وتغضي بصرك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وهذا طبقيه على كل جارحة من جوارحك. إن كنتم إياه تعبدون، أي أشكروا لله تعالى، إن كنتم فعلا تعبدونه وتخضعون له. إذن العبادة تنقسم عنا إلى شكر وصبر، والمؤمن يتقلب بينهما. واضح؟ الدين قسمين، شكر وصبر، ما في ثالث عنا. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمر كل خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا علمت أن الشكر لا يكون إلا بثلاث، إذا واحد سيكون في القلب كما يقول ابن القيم شهودا ومحبة. إذا أنت شاكرة لله أصلا جارحتك تستعصي عليك. يعني طيب أنا فتحت جوالي الآن، أمامي فرصة أني أنظر لشيء، يعني عندي شفت الفضول، خلاص عندي فضول، عندي فضول أرى إيش هذا المقطع. واضح من يعني الغلاف في شيء هيك يعني بيعمل لك دعاية بيثير الفضول عندك، يقع في قلبك الشهود والمحبة. أنا أحب الله فلن أعصي الله في قلب، واللسان أثني وأحمد على الله إنه جعل لي عقل أعقل، إني ما أنظر ما أسمع. فثناء واعترافا باللسان، وفي القلب شهودة ومحبة، والجوارح عطول تنقاد انقيادا وطاعة، فلن تفتح المقطع. واضح؟ فلن تقطع المقطع، يعني المقطع الآن لن أفتحه. لماذا؟ لأنه قلبي كان فيه شهود ومحبة لله، ولساني دائما مثني ومعترف بفضل الله. فستأتي على الجارحة وتكون انقيادا وطاعة لله، فلا تطاوعك جارحتك على أن تعصي الله بها. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تطيعون الله حقا وتخضعون له ممتثلين لأمره مجتنبين لنواهي، فكلوا مما رزقكم الله واشكروه على ما أنعم. والعبادة ما معنى العبودية؟ الذل. العبادة هي طريق معبد أي مذلل، التذلل لله بالطاعة. العبودية هي التذلل لله بالطاعة. كيف؟ كيف كيف أعبد الله؟ بفعل الأمر وترك النهي. إذن العبودية هي كمال الذل والانقياد والطاعة لله، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. وعبادة الشكر من أعظم العبادات اللي تحفظ الموجود وتجلب المفقود، فيسموها العلماء الشكر الجالبة الحافظة، مفتاح المزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. سليمان لما رأى عرش بلقيس ماذا قال؟ في كل يوم الله بيختبرك في شكرك، في سمعك، انتبهوا، والبصر. كلنا لابد أن نترقب. الولد هذا نعمة في البيت، البنت، هل يقع في قلبك أني أنا عاجز أشكر الله أنه أعطاني أولاد، أو أعطاني مثلا بيت، أو أعطاني مأوى، أو أعطاني أم، أو أعطاني أي نعمة يا أختي، أي أخت، كل خوات. طبعا إحنا نتفاوت فيما أعطانا الله، لكن كلنا عنا عطاء وكلنا عنا نعم. أنت اذهبي وشوفي إيش البلاء اللي عندك، في اختبار، هل فعلا تحمد الله وتقومي بحق الله؟ قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين، كيف كان يتعبد الله؟ كيف كان يقوم الليل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: حتى تتفطر قدمه، تتورم. تتخيلي يعني النبي عليه الصلاة والسلام تتورم قدمه؟ قالت: يا رسول الله غفر لك، لما تصنع هذا؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه عليه الصلاة والسلام جلس. إذن هذا هو. طيب الآن خلاص نكمل هذا بس المقطع لأنه يتعلق، بعدين نترك إن الذين يكتمون. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي أن الله حرم سبحانه أيها المؤمنون الميتة التي ماتت. كيف هذه الميتة اللي حرمها الله؟ ماتت حتف أنفها دون ذكاة شرعية، والدم المسفوح ولحم الخنزير ويدخل فيه شحمه وما ذبح على غير اسم الله كالذي يذبح للأصنام ويسمى عليه بغير اسم الله مع رفع الصوت بذلك. فلما الله قيد الإذن للعباد بالطيب من الرزق افتقر الأمر إلى بيان الخبيث حتى يجتنب، صح ولا لا؟ فبين الله هنا صريحا ما حرم الله مما كان المشركون يستحلونه ويحرمون غيره، وأفهم حل ما عدا، يعني لما يأتيك بالحرام بالخبيث ما عدا ذلك سيكون حلالا، وأنه كثير جدا. يعني أيهما أوسع، دائرة الحرام ولا الحلال؟ يلا أجيبه، أيهما أوسع؟ دائرة الحلال. طب لماذا؟ حتى تكوني عبد شاكرة. إنما حرم عليكم الميتة. ما الميتة؟ ما معنى الميتة هنا؟ ما معنى الخبائث منها هذه الميتة؟ حرم عليكم الخبائث كالميتة التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت هذه منخنقة موقوذة يعني مقتولة ضربا، أو متردية تسقط، أو نطيحة. قال السعيد مصطفى الذياب: لتعلم مدى رحمة الله بالعباد فالمحرمات محصورة. يعني أنت الآن لو تتفكري في الحرام عندنا، ما المحرمات؟ شوفوا أنتوا بتلاحظوا أنه أمثلتنا بتتكرر في كل مجلس. يعني أنتوا في كل مجلس نتكلم مثلا عن الربا، نتكلم عن الاختلاط، نتكلم عن يعني الأغاني، ما في. يعني أنت لو تبحثي عن الحرام حقيقة محصور، أمور المحرمات هي جدا محصورة قليلة، يعني ما نجد أصلا كثير أمثلة متكررة لأنها هي محصورة. لكن المباحات كثيرة لا حد لها ولا حصر، واضح؟ فالميتة أصلا، ولا تأتي لي على بعض الأطعمة، الطعام عندنا كثير ما شاء الله، والأطعمة الطيبة أكثر منها ما فيه، فتأتي بالمحرمات جدا بسيطة ومحصورة. الميتة لماذا حرمت؟ لماذا؟ رحمة بنا. أنتوا تعلموا لماذا حرمت؟ حبيبات، احتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها. شوفي أنت لما تسمموا الناس ويموتوا بالأعداد، ويموتوا بالأعداد. طيب الآن الله لما حرم، وحرم الغش، وحرم الله سبحانه وتعالى أنك تبيعي شيء مثل هذا لأنه يترتب عليه ضرر الناس، والله ما يريد إلا أن يحمينا، فإنما حرم الاحتقان الرطوبات، فضلات، دم خبيث فيها. الذكاء الآن، الذكاء الشرعية إيش تعمل؟ بتزيل منها الفضلات والدم، تصبح طيبة لنا، فيخرج الدماء ويخرج الأوساخ ونحن نأخذ اللحم الطيب. طيب مما يستثنى من ذلك؟ ما الميتة المسموح لنا فيها؟ هناك ميتة مسموح لنا أن نأكلها، ما هي؟ ما هي الميتة المسموح لنا؟ نعم صحيح، ميتتان، الحوت والجراد، صحيح، رائعات، الحوت والجراد. والدمان، ما هما الدمان المسموح لنا بهما؟ الكبد والطحال. إذا عن ابن عباس قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. طيب إذا الحل لنا من الميتة ميتتان: الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. الدم، ما هو الدم المحرم علينا؟ ما هو الدم؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ما هو الدم المحرم علينا؟ ما هو الدم؟ الدم المحرم عندنا هنا المسفوح. ما معنى دم مسفوح؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ما هو الدم المسفوح؟ هو الذي يخرج من البهيمة عند الذبح، اللي بيخرج من البهيمة عند الذبح، يصب من وين؟ من حلقها. لما نذبح مش بصب الدم؟ هذا هو المسفوح الخارج من البهيمة عند ذبحها، يسمى مسفوح. ويقول الشيخ ابن باز: هو نجس ومحرم. لحم الخنزير معلوم، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، في سورة ماذا؟ في أي سورة؟ في سورة المائدة. طيب الآن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الخنزير. ما هو الخنزير؟ هو حيوان يا حبيباتي يقول بغيض، سمج، العين يعني يكره من شكله، له نابان كنابي الفيل فيل، رأسه مثل الجاموس، يقول حرام، حرم العلماء. الله سبحانه وتعالى يعني أورد كثير من النصوص في تحريمه، لحمه وشحمه وجميع أجزاؤه. طب سبب التحريم في الخنزير لأنه ما في خير، كثرة الديدان، الديدان في لحم الخنزير، ولأنه يشتهي هذا الخنزير ما يأكل، تعلموا إيش أكله؟ القاذورات. الخنزير ما يأكل إلا قاذورات ونجاسات، فأكله من أسباب إنه يصيب الإنسان اللي هي الدودة هاي الوحيدة القاتلة. طيب، ويقال له تأثير سلبي في العفة والغيرة، يعني يقولوا اللي يأكله يصبح إيش؟ ديوث ما يشعر. سبحان الله، إحنا في ناس ما تأكل لحم خنزير بس ما في تشعر غيرة، يعني سبحان الله غريب. يعني الغيرة الآن دين، الغيرة دين، الغيرة على المحارم دين، الغيرة على شرع الله على هذا دين. فشوفي تحريم من أسباب التحريم حتى ما ينطفئ الشعور هذا اللي يجعل الرجل والرجال يعني يقبلوا كل شيء في بيوتهم، يرضوا بأي شيء، سبحان الله. فحرم هذا حتى يبقى فيهم هيك حب الدين، وإنه دائما يحرموا ويقولوا هذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز. فالغيرة هذا يعني تشعرك بأنه هذا في عنده إحساس، والعكس اللي يرضى الخبث في أهله واللي يرضى على أهله يعني سبحان الله يكون ديوت. طيب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من ألجأت الضرورة، يلا الآن إحنا أمام الشريعة، واحد سيموت وأمامه هذا المحرم، الله عز وجل لما يكون أنت ستهلكي يقول لك افعلي الحرام. تخيلوا، يعني الله حرم هذا وحرام أكله، لكن لما أنت راح يعني أنت ستهلكي، الله قدمك وأصبحت روحك عند الله مقدمة على هذا، فيقال لك كلي منه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي من ألجأت الضرورة إلى الأكل من تلك المحرمات وهو غير مبتغي، أصلا هو ما يريدها، غير مبتغي لتناولها مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، وغير عادي مش متجاوز قدر الضرورة، فلا يتناول منها إلا بقدر ما يسد جوعه، فمن كان على هذا الحال ما عليه إثم. فمن اضطر، أي اضطرت الأمور، والاضطرار ما هو قدره، يعني ما هو قدر الاضطرار هنا؟ ما هو بلوغ حد، إذا ما تناول هذا الممنوع هلك، إذا قارب وشارف على الهلاك وسيموت إذا ما أخذ هذا الحرام. يقول الدين إذا ألجأتك الضرورة، شوفي رحمة الله، والله ما أحد يقول فيه تجديد ولا أحد يتهم الدين بشيء، الله دائما إذا تعارض شيء في تحريم وفي سلامتك حتى الكفر، شوفوا الكفر يعني ما يجوز أحد يكفر. ألم يحل الله للي ما يرضى وكان قلبه مطمئن بالإيمان أن يقولها ويذكرها؟ الله أرحم، والله أرحم فينا من أمهاتنا. لذلك إذا كان الإنسان سيهلك، الله قال كل، أنت غير باغي ولا عادي. من الباغي؟ من الباغي؟ الباغي الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. شوفوا كم الباغين بيننا، الباغي من يبغى الحرام مع قدرته على الحلال. يلا كم واحد الآن يحب النساء والتواصل ويحب وعنده زوجة في البيت، لو تذهب وتشوفوا ما أجملها وما أرقاها وما أدبها، ونساء والله كمان عندها ذاك الزوج الشهم الطيب المحترم ونفسها تميل إلى الحرام. هؤلاء باغين، هؤلاء عادين، سواء مش بس في الأطعمة. أنا دائما أقول لكم هذا التعريف الشرعي، التعريف بالبغي هو الذي يطلب الحرام مع قدرته على الحلال، هذا باغي. والعادي هذا الذي يتجاوز الحد، القدر اللي يسمح له به. فهذه الآية في جواز الأكل من المحرم عند الضرورة، لكن إذا كان في اضطرار. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. إذا ترك الأكل مع إمكانية إنه يكون هو الآن سيموت، هل هذا يؤثم؟ يلا، هل هذا يؤثم؟ الواحد بده يموت وأمامه الآن لحم حرام، يعني لحم خنزير، هل هذا إذا مات بسبب إنه هو ما أكل، هل هذا يعذب على إنه قتل نفسه؟ يعذب. اسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: من اضطر إلى أن يأكل أو يشرب ما يقيم نفسه وينقذه من الموت، فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار، الله يعذبه لأنه هو الآن ما أنقذ نفسه. شفتوا اليسر في الدين؟ شفتوا اليسر في الدين؟ يعني أنت ممنوع تضر حالك لا في السراء ولا في الضراء. يباح للعبد أن يأخذ بس ما يسد رمقه ويأمن فيه عليه من الموت، هذا بإجماع العلماء، ويحرم عليه ما زاد ذلك على الإشباع. طيب قال تعالى بعد ذلك: فلا إثم عليه. تعليل حكم إيش فلا إثم عليه؟ لا عقوبة للي يأكل، يعني سيشارف على الهلاك، يقال له كل ولا إثم عليك، فلا إثم عليه، اشرب ولا إثم عليك. إذن هنا ما هي القاعدة المشهورة عندنا في القواعد الفقهية؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. كل محظور إذا اضطر له الإنسان الله يبيح له في حال الاضطرار، فله الحمد وله الشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطلا. إن الله غفور رحيم، هنا أتت الآية لأن الله غفور ورحيم بعد هذا، لأنه معلوم حبيباتي لن يكون العبد، يعني ممكن الآن مع يريد أن يغمى عليه ويريد أن يهلك، فممكن أن يشرب مثلا هذا الحرام ويزيد، والله سبحانه وتعالى أذن بالحد اللي ما تهلك فيه. طب لو زاد الله قال غفور، لأنه لن يستطيع أن يضبط المسألة، ممكن الآن هو سيهلك أكل فزاد على قدر اللي ينقذه من الموت، الله غفور. يقول الله، يقول للعبد الله غفور، يعني أنت لا إثم عليك ولو تجاوزت شيء يسير لأن الله غفور، فاطمئن لا تهلك نفسك. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ومعنى المغفر اللي يغطى فيه الرأس، اللي يغطى فيه الرأس لأنه يغطي ويستر، هذا معنى الغفور. المغفرة، مغفرة الذنوب معناها سترها، وأن الله يسترها ويسترها. شوفوا كم ذنب لنا الله ستره عن العباد، فلا يعيرون ولا يؤذون فيه. فكم واحدة منا الآن الأصل تذوب، تذوب بس تذكر الله تذوب حياء وخجلا من الله إنه أنت الستير سبحانك سترت علينا. لا يقول ساتر يا خواتي، لا تقولوا يا ساتر، ليس من أسماء الله. الله ستير، يسترنا ويرحمنا ويتجاوز عنا بالمؤاخذة، ورفع سبحانه المغفرة حتى للإنسان، يعني يتناول الآن ما حرم، يشرب ما حرم، الله يقول غفور يتجاوز، لأنه أنت ما تريده، أنت غير باغي، أنت غير عادي. الله رحيم، من رحمته شوفوا شريعته كيف، شوفوا الرحمة بالشرع، إنه لما يتعارض الآن مصلحتك والدين قدمك أنت الآن، وقال أنت تعيشي حتى لو تجاوزت الحد. فالله وسع علينا، ما أحد يقول إن الله ضيق علينا. والله أحلى شرع وأطهر شرع وأحلى شرع، ويعني كل شريعتنا جميلة. ولما كان قال الشيخ السعدي مشروط بهالشرطين، كان الإنسان في هذه الحالة يعني لا يستقصي، يقول الشيخ السعدي تمام الاستقصاء. فالله أخبر أنه غفور، يغفر الخطأ في هذه الحال، خصوصا إذا غلبت الضرورة وأذهبت حواسه. والغفور سبحان الله اللي يستر العيوب، يستر الذنوب مهما بلغت الذنوب. انظروا كم عاملنا الله بلطفه، كم سترنا، كم تجاوز عنا، كم إحنا تجاوزنا الحد، وكم الله أرجعنا، كم ألهمنا. تذكري قبل وتذكري الآن، وتذكري أن الله كم رحمنا، كم غفر لنا، كم ستر علينا، كم الله عز وجل من ذنب فعلناه وما أهلكنا، رزقنا التوبة ووفقنا للتوبة. ومهما بلغت الذنوب الله ما يأسنا ولا أغلق في وجهنا ولا قال لن يغفر لكم، بل الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادينا الله، ينادينا للرجوع، للتوبة، للأوبة. لكن انتبهوا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لابد أن تكون قبل أن يغرغر الإنسان، وقبل أن تطلع الشمس إيش، وقبل أن تطلع من مغربها، لابد اليوم أن ننظر. أصلا يكفي أن تفكري في رحمة الله وفي عطاء الله والنعم الظاهرة والباطنة. ولو أنا قلت لكم الآن كم عنا نعم وكم من الحلال حولنا يحتاج إلى شكر وما أدينا الشكر، كم يجب أن ننكسر لله، كم يجب أن نذوب ونقول
انه احنا ما والله ما قدرنا الله حق قدره، ولا شكرنا الله، ولا ادينا ما علينا، ولو ضلينا ساجدين طول العمر ما وفينا الله حق ولا نعمه من النعم اللي انعمها، لو كانت نعمه البصر. رحيم الله، من رحمته ان يبيح لك المحرم، ان يبيح لك المحظور. المحرمات في حاله الضرورات اصبح عليك الواجب الان انك تاخذي منها. اي رحمه، اي شريعه افضل من شريعتنا؟ من رحمه الله يغفر الزلل، يغفر الخطايا، من رحمه الله ان يجلسنا في هذه المجالس، من رحمه الله ان يغفر لنا الان. ياتينا منادي من السماء، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله يغفر لنا ولكم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.